بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، اتفضل يا خالد من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا خالد، حياك الله.
يا شيخ عندي 4 أسئلة وطلب.
تفضل.
السؤال الأول: ما هي دعوات الرسول الكريم على عمان وأهلها؟ وهل صحيح أنه دعا لعمان بالهدايا والعطاف والرضا، ودعا لبحرها بكثرة الخيرات وأن لا يسلط الأعداء عليها؟
طيب،
السؤال الثاني:
نعم،
جاء في الحديث: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب إلى آخر الحديث، ماذا يقصد برجل جراد؟
طيب يا خالد.
السؤال الثالث: هل ماء بئر غرس أفضل من ماء بئر زمزم، وما هو فضائلهما؟
أعد هل ماء إيش؟
هل ماء بئر غرس؟
بئر إيش؟
غرس.
غرس؟
أيوة.
من وين جبت الكلام هذا يا خالد؟
هذا أنا تابعت حاجة في السعودية، فهم يتكلمون عن بئر غرس، إنه وين الرسول بصق في هذا البئر.
طيب يا خالد.
السؤال الرابع: هل صحيح أن فاطمة بنت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لقبت بالزهراء، وكذلك لقبت بسيدة أهل الجنة؟ وهل صحيح أنها عندما توفيت وضعوها في نعش عبارة عن صندوق؟
طيب يا خالد.
عندي طلب يا شيخ.
تفضل.
فضلا وليس أمرا أن تكمل حلقة السحر العظيم حلقة ثانية
عن السحر.
السحر العظيم.
اي نعم،
يعني مثلا تتكلم فيها عن كيف بدأ السحر، وكيف كان يعالج السحر بالسحر، وعلاج السحر بالقرآن ورقية الشرعية، ومن هو الراقي الشرعي الموثوق فيه، وكيف يصبح الساحر ساحرا، أو كيف يتعلم السحر حتى يسحر الناس، وما هو عقوبته وعقوبة الناس الذين يذهبون للسحرة والكهنة، وما هو علاج السحر، وما حكم عمل المالج والزار حاليا لاستخراج الجن، وكيف يصاب الإنسان بالحسد والعين، وما هو القرين، وهل يمكن علاج السحر بالطب والأعشاب، وهل يتلبس الجن بالإنس، وكيف نرشد الناس للعلاج بالقرآن ورقية الشرعية بدلا من علاج السحر بالسحر ومن هذا القبيل.
إن شاء الله يا
خالد. على الإطالة.
خير يا خال، بارك الله فيك، شكرا. تفضل يا راشد. عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بخير الشيخ.
بس النور والعافية.
دكتور معليك عمر، أريد تفصيل مختصر بس لو سمحت عن التطير.
التطير؟
إيه نعم.
شعب.
عندي وعندي الوالدة يعني كانت إذا سمعت غراب ينعق تتشائم، هل هذا من الطيرة؟
الله المستعان.
إيه نعم. والسؤال الثاني شيخ لو تفضلت، الحين هل الذي يستمع مثلا لبرنامج هذا المبارك أو غيره من البرامج الدينية مباشرة يدخل في الحديث تحفظ الملائكة وأيضا حديث قوموا مغفور لكم ولا؟
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا هند.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أمر بحالة مرضية.
إيه.
ورحت لكل الأطباء وكذا وقالوا ما بك مرض ولا شيء، رحت الراقي الصيني.
رحتي وين؟
الراقي الصيني الشيخ.
اي راقي.
اي وقال لي شيخ انت ما بك ولا شيء، لا عين ولا اي حاجه ما بك، بس بك حاجه واحده. قلت وش يا شيخ؟ قال الحاجه اللي بتس وسواس.
وسواس
يعني تخيلت انا يا شيخ، يتخيل لي الحين اني وانا جالسه مع عيالي، يتخيل لي اقول امسكوني، تجيني حاله فجاه كذا مسكوني، احس يبغى يغمى علي، احس اني ابغى اطيح. قال أيه. هذا الشيطان دخل عليك من الباب هذا.
أيه.
بس انه ايوه ما ادري يا شيخ يعني كلامه قال أنا أرضيت ورقاني، قال الحمد لله ما بت ولا ولا عين ولا مس ولا جميع شيء، بس بت حاجة وهي بدت الشيء هذا، بدت مو بدي أنا. النت
طيب يا أبشريها تسمعين إن شاء الله.
الله يطول عمرك يا شيخ. وثاني سؤال بالله.
أيوة.
أنا عند أيات حاجة يمر عند عيالي، أما عندي طفل يقع، أما كذا، أما يصير عندي واحد من عيالي يطلع منه دم أو كي، أيات حاجة أصرخ على طول وأقول أن أخلصي على الله. ما أدري وش هذه الكلمة، يعني هي جائزة ولا أقول أخلصي على الله. أمس عندي ولد ضرب أخوه وصارت عين تنزف، قعدت تصيح بلقى أخلصي على الله، عجزت حتى أصل ولدي. ما أدري يا شيخ.
إن شاء الله يهن.
أعطاك العافية، الله يطول عمرك.
مرحبا أختي، هلا وسهلا. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
مساء الخير.
مساء النور والعافية.
الله يعطيك العافية. شيخ عندي سؤال عن عمتي تعبانة، ما تقدر تقعد تصلي الفرائض كلها. فأريد منك نصيحة كيف نخليها تصلي على حمودك.
هي عندكم في البيت؟
هي عندنا في البيت، نعم.
الله يعافيها، أبشر إن شاء الله.
هي على السرير يعني، هي على السرير.
أبشر يا محمد، بعطيك الطريقة إن شاء الله.
مشكور يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي اليوم الأخ خالد من عمان يسأل يقول ما هي يعني دعوات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأهل عمان، يقول وهل دعا لبحرها وهل دعا لكذا. أخي خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للدعوات التي المذكورة في كتب السيرة والسنة لأهل عمان على ثلاثة أقسام: قسم مكذوب وموضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم ضعيف، وأما القسم الصحيح فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأهل عمان، ثبت في حديث أو حديثين لا يحضرني الآن، دعا لأهل عمان. أما الدعوات الأخرى التي فيها التفصيل فيما يتعلق ببحرها وكذا وكذا، هذه كلها لا تصح، بارك الله فيك. خالد يسأل عن حديث أن أيوب عليه السلام كان يغتسل فنزل عليه رجل جراد. أخوي خالد، الحديث هذا صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بينما أيوب يغتسل عريانا إذ نزل عليه رجل جراد فأخذ يحثو في ثوبه، فقال الله جل وعلا له كذا، فقال ليس لي غنى عن بركتك، يقول لربه جل وعلا. والرجل، رجل الجراد هي القطعة من الشيء بمعنى المجموعة الكبيرة، تسمى رجل. يعني مثلا تعرف الجراد لما يأتي بشكل جماعي، هذا يسمى رجل جراد، هذا هو في لغة العرب بارك الله. وليس المعنى رجل الجراد الصغيرة، لا، رجل المجموعة الكبيرة من الجراد. خالد يسأل يقول هل صحيح أن فاطمة لقبت بالزهراء وأيضا لقبت بسيدة نساء أهل الجنة، وهل حينما ماتت صنع لها نعش؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هذه من أفضل نساء الدنيا، هي وعائشة وخديجة وآسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وقد وردت أحاديث تشير إلى هذا المعنى. وفاطمة بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام، قطعة منه، كان يمتدحها عليه الصلاة والسلام ويحبها حبا عظيما صلى الله عليه وسلم. وأما كونها من سيدة نساء أهل الجنة، نعم، سيدة نساء أهل الجنة هي ومريم وخديجة، وأيضا ثبت عن عائشة، وكذلك ورد عن آسيا امرأة فرعون. وأما لقب الزهراء فلا أحفظ نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لقبها بالزهراء، ولا أحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لقبوها بالزهراء، وإنما لقب أتاها فيما بعد. وأما مسألة أنها لما توفيت وضع لها نعش وغطيت وشيء، هذا مذكور في كتب السيرة، لكنني حقيقة لم أجتهد في البحث عن أسانيده، ولم أجد وقت يعني من حيث إجراء الرواية على القواعد الحديثية، لأن حقيقة ما يعني ليس هناك كبير فائدة يا خالد لما يصرف الإنسان وقت طويل في مثل هذا. يعني نحن عندنا يقين بأن فاطمة رضي الله عنها من أشرف النساء ومن أعبد النساء ومن أكثر النساء حشمة، وسيرتها العطرة غنية في واقع الأمر عن مثل هذه الجزئيات. خالد يطلب حلقة عن استكمال لما سبق من حلقة سحر عظيم وذكر بعض الأشياء. خالد جزاك الله خير ومشكور على هذا الطلب وعلى هذا الحرص والمتابعة، وإن شاء الله لعل الله عز وجل ييسر وقت استكمل إن شاء الله في هذه الأشياء. وإذا تكرمت يا خالد الأشياء اللي ذكرتها أسئلة طويلة وكثيرة عفوا كثيرة، ممكن تراسلني أو تراسل البرنامج تحت الهواء تذكر هذه الأشياء لأني ما سجلتها. الحلقة اللي سجلت قبل أسابيع بثت سحر عظيم اشتملت على كثير المسائل اللي ذكرتها، لكن في أشياء ممكن ذكرتها فيما يتعلق بالزار وفيما يتعلق ببعض الأشياء لعلنا إن شاء الله نعالجها ونناقشها في حلقة خاصة. فلو تتكرم تبعث هذه الأسئلة كاملة إما على الخاص وإما على البرنامج بارك الله فيك. راشد من الشارقة يسأل يقول يريد تفصيل مختصر عن التطير، يقول عنده الوالدة إذا سمعت غراب تتشائم يسأل عن الحكم. يا راشد بارك الله فيك، سلم على الوالدة وقل لها هي مؤمنة بالله ومؤمنة بقدره وقضائه، ولا يجوز لها أبدا أن تتشائم بصوت الغراب، هذا من فعل أهل الجاهلية الذي أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث كانت جملة من العقائد التي عند أهل الجاهلية يعتقدونها ويعملون بمقتضاها أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام ونفاها، وقاد الناس ودلهم إلى الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك استبدل الله أهل الإيمان والإسلام بالتوكل وتوفيض الأمر إلى الله والإيمان بالقدر والرضا بالقضاء عن مثل هذه الهرطقيات وهذه الخرافات وهذه الأشياء التي في واقع الأمر تمثل خلل في عقيدة المسلم في تعامله مع الله رب العالمين. ولذلك التشاؤم ليس يعني فقط كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو يضرب في جذور التاريخ، يضرب في الأمم السابقة. وموسى عليه الصلاة والسلام عانى من جملة ما عاناه التطير الذي عند بني إسرائيل، يقول أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، اطيرنا بك وبمن معك، هكذا يقولون له. كذلك أصحاب القرية قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم أو ليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم. وقريش كانت تتطير العرب، كان من جملة الأشياء إذا أحد يريد يسافر في هناك عندهم يسمونه السوانح والبوارح، فالطير إذا مشوا طيروا طير مثلا، فإذا راح طار جهة اليمين حمامة مثلا قالوا الحمد لله السفر زين بيمشون، وإذا راح جهة اليسار قالوا لا هونا خلاص ما السفرة هذه شينة. أو أحيانا هو يسافر تنجف أرنب مثلا، فإذا الأرنب راحت جهة اليمين قالوا ما شاء الله إن شاء الله السفرة طيبة هذه، وإذا راحت جهة اليسار قالوا لا هذه سفرة شينة هذا بالعيد محرم. كذلك كان إذا نعق الغراب على بيت قالوا مات صاحب البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه العقيدة الفاسدة القائمة على الخرافة القائمة على نسبة الأحداث إلى 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 من لا يملك هذا الأمر، من لا يملك هذا الأمر. ولذلك التطير محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التطير. وإذا حصل في نفس الإنسان شيء يدعو، يعني مثل الوالد الآن الله يحفظها لك ويحفظك لها، لما مثلا تسمع الغراب وحصل شيء وش تقول؟ تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، هذا مهم. وأيضا تقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وإن كانت الأحاديث أسانيدها محل بحث وكلام عند أهل العلم لكن ما في بأس. ولذلك ابن مسعود يقول ما منا إلا و، يعني يحصل في نفسه أحيانا شيء فيذهبه الله بالتوكل. تقول الوالدة تتوكل على الله وتعتمد على الله، تفوض أمرها إلى الله وتعلم يقينا والله لو اجتمع من في الأرض على أن يضروها بشيء لا يضروها لا هي ولا عيالها، ولو اجتمعوا على أن ينفعوها بشيء لا ينفعوها إلا بشيء قد قدره الله وكتبه لها أو عليها، لها أو عليها. فالمقصود بأن التشاؤم هذا أو التطير اللي يحصل يذهبه الله بالتوكل، لما يكون عند الإنسان توكل ويقين بالله، الإيمان بالقدر بأن الله قدر مقادر كل شيء، الرضا بالقضاء، كذلك الدعاء. وأما أن الإنسان يستدعي أعمال الجاهلية وعقائد الجاهلية هذا مرفوض، خطر على الإنسان، خطر على عقيدته، كأن الآن نسب الفعل إلى هذه الأشياء. وللأسف الشديد يعني بعض الناس الآن عنده من العقائد الفاسدة في مسألة التشاؤم شيء عجيب. يعني يحدثني بعض الناس يقول لي مثلا عندنا في بلدهم طبعا يقول إذا راح الواحد للدكان الصبح والتقى بشخص في عاهة معينة قال لا حول خلاص أولنا اليوم خسارة، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. إذا شاف إنسان مثلا عينه كريمة ولا مثلا كذا قال خلاص ما نفتح الدكان اليوم. هذه عقائد جاهلية. بعض الناس يقول لك إذا جهز نفسه للسفر ثم عطس أو عطس واحد جنبه قال هونا خلاص ما في سفر اليوم. سبحان الله العظيم. لذلك هذه من العقائد التي تصلح في البيئات الجاهلة المتخلفة. أما بيئة أهل الإيمان، بيئة أهل الإسلام، بيئة العلم، هذا ما يليق، ما يليق. كيف إنسان غراب ولا طير ولا، وحتى الآن للأسف الشديد شؤمهم بشهر صفر، شهر صفر، إذا صار حادث قالوا هذا شهر صفر لو صار أدنى حادث. ولذلك سبحان الله العظيم تجد بعض الناس يوكل على اعتقاده، الله عز وجل يبتليه لما يصير عنده مثل العقيدة هذه، يصير مثلا يخاف من شهر صفر يصير لحادث، سبحان الله يبتليه استدراج. أو بعض الناس يسمع غراب ولا شيء ويبدأ يخاف من هذا الشيء، يبدأ إيش يبتلى، فيبدأ هنا لا. لكن المؤمن تتحطم على صخرة إيمانه وقلبه مثل هذه الهرطقيات والخزعبلات والخرافات، توكل على الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك وفي الوالدة. راشد يقول لما نجلس مثلا على البرامج الدينية يعني هل يصدق علينا أن نكون ممن تحفهم الملائكة ويقال لهم قوموا مغفورا لكم؟ الجواب نعم، بحول الله وقوته نعم. بالنسبة للبرامج الدينية، برامج اللي تضيف للإنسان إضافات شرعية وعلمية وعقائدية وعملية في دينه، في تفسير القرآن، في الحديث، في الحلال والحرام، هذه أعظم المجالس. يعني ليس بالضرورة يا راشد أنك تكون في 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 مسجد، في البيت مثلا أنت الآن ناوي جالس عند البرنامج تقول أبي الخير، أبغى أستفيد، أطلع هل 45 دقيقة أطلع منها إن شاء الله بفائدة تنفعني في ديني، تنفعني ترقق قلبي مثلا، تعطيني إضافة في عباداتي ومعاملاتي، لا شك بأن هذا من الخير. ولذلك جاء في الحديث ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولذلك يعني أنا دائما أوصي يعني أمهاتي وخواتي وبناتي في البيوت استثمرون مثل هذه البرامج بدل هذا النزيف في العمر، نزيف في العمر في متابعة أشياء قد تضر ولا تنفع، أو مثلا إهدار الوقت في أشياء ما لها قيمة في الحياة مثل هذه البرامج، يستفيد الإنسان منها بحول الله. وأنا طبعا لا أزكي برنامجي لكن أنا أقول بالعموم يا راشد بارك الله فيك. هند تقول بأنها تمر بحالة مرضية، تقول جميع الأطباء قالوا لها ما فيك شيء من الناحية العضوية، تقول راحت إلى راقي شرعي وقال لها أنت ما فيك شيء أبدا، قرأت عليك وكذا، لا سحر ولا عين ولا أي شيء، أنت عندك مشكلة الوسواس، وهي ذكرت هذا الشيء. تقول مش رأيك في كلامه، وهذا كلام إنسان صادق، صدقيني بأن هذا الراقي هذا رجل صادق، أنا ما أعرفه والله واحسب ان شاء الله من الصادقين. ليش؟ لانه لو يبغى يبتزك ويطلع ينخش الفلوس والدراهم منك كان قالك لا فيك سحر وفيك بلا وفيك كذا، مثل بعض الرقات الله يهدينا وياهم حتى دائما تجينا وتشتري منا زيت ومي زمزم والخرابيط اللي قاعد يسوونها في الناس. لكن هذا صادق اعطاك العلم الصحيح، قالك يا هند انت ما فيك شيء، انت عندك وسواس، امرك بيدك، وفعلا صدق. وأنت أظن مرة كلمتيني في البرنامج وكأنه يعني أنا انتبهت إلى هذا، أنت عندك وسواس ولذلك أمرك بيدك يا أخت الفاضلة، فأنت عالج الوسواس اللي عندك، لا تحتاجي لا مستشفى ولا راقي، ارقي نفسك أنت ويعني حاولي قدر المستطاع أنك تبتعدين عن الوساوس، تثقين بالله، استمعي للنصيحة اللي نصحك إياها واستمعي لنصايحنا نحن، يعني الإخلاص لله عز وجل، التوكل عليه، الإيمان بالقدر، الرضا بالقضاء، تفويض الأمر إلى الله. يعني أنت ذكرتي قبل شوي أنت بيدك الشيء الآن، لو جاء الموت لا قدر الله مثلا لأحد أنت بيدك تدفعينه وما تدرين لعل الموت خير لبعض الناس. يعني الآن اختيار الله عز وجل أفضل من اختيارنا لأنفسنا. الآن حوادث والله أعجب من الخيال. إنسان في قمة صحته ها وعافيته ينام ويصبح ميت، ما نفعته لا صحة ولا عافية ولا مال ولا وفي أناس في العناية المركزة والناس يزورونه يودعونه ها والله يكتب له حياة ويدفن بعض الناس اللي جايين يودعونه، يموتون قبله صح ولا لا؟ وهم رايحين يودعونه في العناية المركزة. فثقي بالله يا أختي الفاضل، فوض أمرك إلى الله عز وجل، واترك عنك الهواجيس هذه والتفكير الزائد والمبالغة في كذا والمبالغة في كذا، تركيه فوض الأمر إلى الله، ابذل السبب المشروع الطبيعي، حافظ على عيالك كذا، لكنك حافظ على نفسك بيتك، حافظ على مطبخك ها، لكن لا تبالغين كل شيء تفكرين فيه، الله يعينك ما يروح عقلك. صحيح نقول الكلام هذا حتى تحذرين، كل شيء تفكرين فيه المطبخ والحمام والبيت والغرفة والعيال وأمك وخواتك والشارع واللي برا واللي ده، شلون تحملين؟ ثقي بربك، صلاتك، قراءتك القرآن، خدمتك لزوجك وقيام بحقوق عيالك، وصلى الله على محمد. ما في داعي أنك تعطين نفسك أكثر من الاهتمام الزائد. طيب أعتذر، عندي مكالمات كثيرة. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك، مرحبا.
الله يرضى عليك، عندي سؤال.
نعم.
هل التبرع بالأعضاء حلال أم حرام؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندي غنم، لما أي أقول بذبح مثلا الأنثى يقولوا لي لا ما بزين، هل هذا صح ولا غلط؟
إن شاء الله يا أم خالد.
السؤال الثالث، طبعا أنا يعني في بعض الأحيان أني أطبخ ووزع على الأموات، قالوا لي هذه بدعة، هل هذه بدعة؟
كيف توزعين على الأموات؟
لا يعني صدقة، يعني مثلا أطبخ ووزع على
يعني أنت تسوين طبيخ في البيت وتوزعين على الفقراء مساكين، وقلبك تنوين الثواب لأمواتك.
لأمواتي.
ايه طيب
قالوا لي لا الطبخ بدعة.
اي أبشر يا أم خالد
إن شاء الله. تسلم.
مرحبا مرحبا،
الله يرضى عليك.
تفضل يا أحمد. راح أحمد، تفضل يا عبد الله.
العباد ايوه العباس ذكر.
العباس ولا العباد؟
ايوه العباس.
العباد
العباس.
تفضل يا العباس.
مرحبا،
اهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله،
وان شاء الله طيب.
خير وسهاله، تفضل.
يعطيك الصحه والعافيه. انا عندي سؤال، مرات بصلي
ايه
ونسيت في الصلاه في الركعه الاولى
ايوه
السجود في الركعة الاثنين
ايه
ونسيت، صليت الاول وفي الثاني رفعت على طول، جبت الركعة بعد اكملتها عملت سجدتين بعد قبل السلام.
اها
هل صحيح ولا كذب؟ بس
يعني انت نسيت السجدة الاولى في الركعة الاولى.
نسيت السجدة في الركعة الاولى
وبعدين ما جبت السجدة، انما جبرتها بسجود سهو.
ايوه جبرتها بسجود سهو،
ما جبت السجدة ها؟
لا ما جبتها.
ومتى تذكرتها يا العباس؟
والله ذكرتها في نفس الصلاة لكن عملت سجود السهو.
قلت لا ذكرتها بنفس الركعة ولا الركعة الثانية ولا متى؟
في الركعة الثانية بعد قمتها.
أيوة طيب يا العباس، أبشر إن شاء الله.
إن شاء الله يعطيك
العافية. مرحبا، الله يعافيك.
الله يعافيك.
أبو جمال ألمانيا.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. أنا هسه أعمل سائق نقل الركاب.
اي
ودوامي يبدا صباحا ساعه بالخمسة مرات او بالعشرة، فيفوت علي صلاتين، وعملنا يعني ملتزم بالاوقات، يعني كل محطه الى محطه لازم نكون بالوقت المحدد موجودين، يعني فيعتذر علي بانه اوقف في الباص واصلي، فما أدري شنو الحكم يعني، وأنا طيب. ضميري معذب يعني.
أبو جمال أنت عندك طبعا الظهر والعصر.
نعم والصبح.
حتى الصبح.
الصبح مرات الدوام يبدأ ساعة بالخمسة والبعد الفجر يعني مساء.
إيه وما عندك فترة راحة يعني ولو خمس دقائق؟
مرات لا ماكو، يعني هاي الخمس دقائق هم موجود. في أوقات عندي استراحة ساعة أو نص ساعة بس غير الأوقات الصلاة.
وكم مدة العمل في قيادة
ثمان ساعات؟
ثمان ساعات. طيب يا ابو جمال ابشر ان شاء الله.
وابتعد من عن المدينه يعني خارج المدينه 15 كيلو او 20 كيلو او 12 كيلو
يوميا ولا احيانا؟
لا لا يوميا. هذا الخط اللي انا اشتغل عليه هو خارج يعني اطلع من مدينه خارج الى القرى المحيطه بالمدينه وارجع للمدينه.
ابشر يا ابو جمال تسمع الجواب حول الله.
والسؤال الثاني اذا تتكرم.
تفضل.
ابني يعمل باحد الاسواق هنا بالمانيا. فأول أحد الأيام رجع شوية مقبوض قلبه قلت له شنو؟ قال والله أحد هو ينظم الباكيتات مثل ما يقول يفتح قال أحد الكارتونات كان بي يعني مواد كحولية وأني ما أريد بعد يعني شنو الحكم. فقلت له ابني إذا هذا أترك العمل.
نعم.
فماذا يعني هو يترك العمل أو
تسمع الجواب؟ أبشر يا أبو جمال أبشر.
أشكرك.
مرحبا مرحبا. أم بدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا صار لي حوالي 10 سنين يمكن أكثر أعاني من الوسواس، معقدني متعبني يعني شيل مو شوية، وأنا الحين الحمد لله يعني متزوجة وأم عيال وياخذ من وقتي كنت الحمد لله ملتزمة يعني صلاة وصيام وقيام والحمد لله. الحين يعني صلاة الفرض يا دوب الحمد لله محافظ عليها من كثر ما متعبني، أقضي وقت كثير كان يعني بالوضوء بالقراءة القرآن بالصلاة حيل يعني متعبني. حاولت على قد ما أسمع محاضرات ولا أحط على التلفون وأسمع، حاولت يعني الحمد لله خف عني بالصلاة بالقراءة القرآن، بس شغلة حيل يعني متعبني هي الوضوء.
أي نعم.
لما أفوت أعزكم الله يعني دورة المياه بعد ما استنجي أقول أنا طلع مني شيء، أنا خرج مني شيء، أعيد 5-6 مرات يعني لحياة أفلم يعني أحيانا إني أخلع ملابس يعني من كتر ما يعني تراوالي إنه خرج مني شيء يعني.
واضح.
حتى أريد جواب شافي يا شيخ إذا مثلا حتى لو خرج مني شيء يقين يعني أعيد ولا ما أعيد.
أنت ما عندك مرض مثلا؟ ما عندك مرض؟
لا الحمد لله. أنا
استطلاق الريح أو البول ما عندك؟
لا لا الحمد لله.
طيب يعني يا أم بدر أبشر إن شاء الله.
يعني حيل متعبني يعني أريد شواء يعني جواب
إن شاء الله يا بدر. أبشر يا أم بدر أبشر الله. أبشر إن شاء الله.
جزاك الخير يا شيخ.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم. أهلا يا شيخ يعطيك العافية.
الله يعافيك.
الله يرضى عليك. عندي جدتي أيام قبل لما كانوا يحطون الغاز مثل قناني وكذا أيام قبل أيام الستينات والخمسينات.
إيه؟
كان عندها طفل تقريبا ما كمل 3 سنوات وبسم الله عليهم وعليكم إجا وشرب منه يعني هي ما كانت منتبهة عليه إنه شايلها بيشربها.
إيه؟
فلحد اليوم تقول أنا من توفى عني هالولد ما أحلم فيه أو مثل يعني ما يجيني في الحلم، متعرف حرمة كبيرة وجدها نتحاتي. فتقول هل الحين أسوي عنه شيء يعني عن حياته مثلا أبني له مسجد أسوي له عمل خيري؟
ومات بسبب الغاز؟
أيوة مات بسبب الغاز. هي يعني سوت أرسل الغرشة وحطتها يدوب كثرت بتتناول شيء من المطبخ ورجعت عدوه شاربنها وما كمل يوم وتوفى يعني ما كمل 3 سنوات.
شالي
هل تسوي شيء عن حياته يعني؟
شالي يا محمد
جزاك الله خير. الله يعطيك العافية.
مرحبا.
مع السلامة.
طيب هند بارك الله فيها في سؤالها الثاني تقول يعني تقول عندي حالة معينة يعني أفزع وأخاف حينما مثلا يسقط طفل أخاف على العيال. تقول بالأمس حصل أن ولد أحد أولادي ضرب الآخر على عينه ونزف عينه. تقول قلت كلمة تقول ما عرفها. تقول خلوفي على الله خلوفي على الله. تقول يعني ما معنى هذه الكلمة هند؟ واضح أنك ما أخذتها من أمك ولا جدتك. هذه كلمة طيبة ما فيها شيء، كلنا يعني خلفنا على الله عز وجل، الله عز وجل خلف لنا خير ما فيها شيء. كلمة طيبة كلمة طيبة بارك الله فيك، ما لو قلتيها ما عليك شيء والحمد لله. محمد من الشارقة يقول يعني عنده عمته تعبان وما تقدر تصلي الفرائض كلها، يقول على السرير، يقول يعني كيف نعلمها الصلاة والطهارة وشيء من هذا القبيل. محمد أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولعمتك ولجميع المسلمين بخير، أسأل الله تعالى أن يختم لها بخير. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا عندنا الصلاة لا يجوز لأحد أن يعتقد بأنها تترك على أي حال من الأحوال إلا في حالة واحدة، إذا غاب العقل، بمعنى أصبح الإنسان فاقد لعقله، مجنون مثلا سلب العقل أو خرف وصل مرحلة الخرف. أما إنسان عقله معه وروحه تتردد في 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 جسده يجب عليه ان يصلي، يجب. ولذلك الصلاه ما تترك لا في حضر ولا في سفر ولا في صحه ولا في مرض ولا في حرب ولا في سلم، ولا تترك لا في حاله غضب ولا في حاله رضا، ما تترك حتى ولو كان الانسان ما يستطيع الطهاره. ما يستطيع الطهارة بالماء يتيمم، ما يستطيع التيمم يصلي على الحالة التي هو عليه. ولذلك الصلوات عظيمة، الصلوات هذه الخمس عظيمة، فرط فيها كثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية. الأمر الثاني بالنسبة لعمتك، أسأل الله تعالى أن يعافيها ويكتب لها الأجر. طبعا توضعونها وضوء طبيعي، إذا تقدر تروح لدورة المياه طيب، ما تقدر على سريرها توضعون على السرير، ممكن تساعدها حد بناتها ولا بنات عيالها أو بنات ولدها يساعدونها في الوضوء على السرير. تقول والله غير قادرة وعاجزة عن الوضوء بالماء، تتيمم، جيبوا لها تراب حاشا وجيه الجميع في صحن وتعلمونها، تضرب بهذا الطريقة على التراب هذه الطريقة وتنفث وتمسح وجهها ويديها بالطريقة هذه، فصلى الله على محمد انتهينا، هذه طهارة. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الأمر الآخر بالنسبة للصلاة، احرص يا أخوي محمد أنكم تجون سريرة إلى جهة القبلة، وخلوا رجليها على القبلة، رجليها تصير على جهة القبلة ما دام أنها مستلقية على ظهرها. إذا كان لا على جنب لا، خلوا وجهها على القبلة، أما إذا كان على ظهرها رجليها إلى القبلة، وعلموها تصلي بارك الله فيك الصلوات الخمس. طبعا مثل حالتها تجمع الجمع الصوري، والله يعينكم، ترى كل عمل تقومون فيه لأجلها تؤجرون عليه يا محمد، أنت والدتك وأخوانك وخواتك أنتم في أجر، أنتم في أجر وثواب. يعني جمع الصوري كيف يا محمد؟ صلاة العصر متى يأذن الآن؟ أفترض الآن خلنا نقول مثلا خمسة، عفوا ثلاثة وربع، الساعة 3:10 خلوها تصلي الظهر، خلوها تصلي الظهر، قولها صلي الظهر 4 ركعات، ما هي مسافرة هي مقيمة، 4 ركعات وهي على ظهرها تصلي 4 ركعات. بهاللحظات هذه أكيد الآن بيأذن العصر، إذا أذن العصر وانتهى الأذان قولوا لها صلي العصر، وتكون ولله الحمد صلت صلاتين بوضوء واحد أو بتيمم واحد، وهذا مريح لها ويكفي الفرض إذا كان يشق عليها السنة. المغرب والعشاء، العشاء كم يأذن الآن؟ يأذن تقريبا 6 إلا ربع مثلا، إلا ربع، عفوا العشاء 7 إلا ربع، ها 7 إلا ربع، 7 إلا ربع عندنا في الشارقة طبعا، 7 إلا ربع، 6:35 أو 40 دقيقة، يقولها صلي المغرب هالوقت هذا، صلي المغرب 3 ركعات، ومن تنتهي تسمعون الأذان تصلي العشاء، والحمد لله تكون بهذه الطريقة يعني سهلة جدا. الفجر الله يعين عاد تصلي في وقته، لأن ما تجمع لا جمع صوري ولا جمع حقيقي إلى يعني غيرها. وفهموها بأنها الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي تقدر عليه اللي تستطيع تسوي بارك الله. تستطيع الماء ما يجوز تتيمم، ما تستطيع الماء تتيمم، مانعها الطبيب من الماء والتيمم خلاص، هذه فاقدة للطهورين، فاقدة للطهورين، تصلي على الحال اللي هي عليها، وأسأل الله تعالى أن يعافيها. أم خالد تسأل عن حكم التبرع بالأعضاء. أخت الفاضل، هذه من المسائل الخلافية، والخلاف فيها طويل وعريض عند المعاصرين. المجامع الفقهية بحثت هذه المسألة، والفقهاء انقسموا إلى قسمين، منهم من يبيح ومنهم من يمنع، ومن يمنع يمنع مطلقا، ومن يبيح يفصل للمسلم ولغير المسلم. المسألة فيها يعني سعة، ولذلك الإنسان يحتاط لنفسه. يا أم خالد، أم خالد تقول أنا عندي غنم، لما أجي أذبح الأنثى يقولوا لي لا مو بزين، لا تذبحين الأنثى. هذا كلام غير صحيح، يجوز ذبح الذكر والأنثى من الغنم والإبل والبقر، لكن الناس يا أم خالد يقولون تجنبوا ذبح الأنثى، ليش؟ قالوا حتى تتكاثر، هذا المعنى، ولا ما في نص شرعي لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في قول العلماء، هذا عادة عند العرب عند الناس، يقول لا تذبح الأنثى، وبعضهم يشدد ويضفي عليها شيء من التخويف إنه ما يجوز، هو كلام مو بصحيح، مو بصحيح الكلام هذا. قصدهم وشو؟ قصدهم إن الأنثى تبقى حتى تتوالد، هذا المعنى، هذا المعنى، وإلا يجوز ذبحها حتى الضحية يجوز نضحي بالأنثى ويجوز نضحي بالذكر من الغنم أو الإبل أو البقر وحتى العقيقة وحتى ذبيحة الضيف يجوز أن تكون من الأنثى كما أن يجوز أن تكون من الذكر. أم خالد تقول أنا أطبخ وأوزع أرجو الثواب للأموات وقالوا لي هذه بدعة، ما الحكم؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، بل تؤجرين. الإنسان اللي يبغى يتصدق في الطعام ويطبخ أفضل وأحسن من الذي يعطي طعام ني غير مطبوخ. ليش؟ خاصة إذا راح لفقراء ومساكين أو مثلا عمال، العامل هذا وين الوقت اللي يطبخ وينفخ فيه؟ عنده وقت؟ الآن أغلب العمال يروح المطعم، ليش؟ ما عنده قدرة. فيا أختي أم خالد الله يرضيك، أنت على أجر وعلى خير، مثلا الطعام اللي تطبخينه الرز واللحم مثلا تسوين معه إدام ولا شيء وتودين الفقراء والمساكين، وفي قلبك تقول اللهم أني أرجو ثواب لوالدتي ولوالدي ولإخواني ولزوجي ولمثلا كل أمواتي، تؤجرين على ذلك. بارك الله فيك، بارك الله فيك، هذا تؤجرين عليه. والناس قديما كان صدقتهم الطعام المطبوخ، الطعام المطبوخ. اللي قال لك بدعة اسألي قولي لي ليش. إذا قال لك والله لا كونه مطبوخ هذا جهل، إذا قال لا أنا قصدي أنك شيء معين هو من عندي يعني واقف على شيء معين استفسري منه، أنا ما أشوف فيها شيء. بارك الله فيك. العباس من السعودية يقول بأنه صلى وسهى في الركعة الأولى ما سجد السجدة أحد السجدتين، يقول تذكرتها في الركعة الثانية وبعدين الحمد لله سجدت للسهو، ما العمل؟ العمل الآن يا العباس، الآن بعد ما أنتهي من الجواب تقوم تعيد هذه الصلاة لأن صلاتك باطلة، مهدوم ركن من أركانها، هذا واحد. بعد قليل ها تقوم تعيد الصلاة. الثاني إذا حصل لك مستقبلا مثل هذا الأمر، السجود ركن من أركان الصلاة ولا بد أن تأتي بسجدتين، فإذا نسيت السجدة أحد السجدتين وقمت إلى الركعة الثانية وقفت في الفاتحة مثلا وتذكرت، يجب عليك ترجع وتسجد السجدة الثانية اللي نسيتها ثم تقوم تكمل بشكل طبيعي وتسجد قبل السلام للسهو. أما إذا ما تذكرتها إلا في آخر الصلاة في الركعة الثالثة أو الرابعة انهدمت الركعة الأولى كلها وقامت الثانية مقام الأولى والثالثة مقام الثانية والرابعة مقام الثالثة وتجيب ركعة كاملة إذا كانت رباعية طبعا وتكمل صلاتك بشكل طبيعي وتسجد للسهو قبل السلام. بارك الله فيك. أبو جمال من ألمانيا يقول بأنه يعني يعمل سائق لنقل الركاب في مسافة 15 كيلو خارج المدينة، يقول أحيانا تفوت علي الصلوات صلاة صلاتين، يقول أحيانا الفجر أحيانا الظهر والعصر، ما العمل؟ يا أبو جمال يمكنك سمعتني قبل قليل كيف ذكرت بأن الصلاة هذه شأنها عظيم وأنت واضح أنك تلوم نفسك وتعتقد بأنه يعني في شيء ناقص في حياتك كونك تفوتك مثل هذه الصلوات. أخي الفاضل الصلوات هذه ما تترك على أي حال، ولذلك بارك الله فيك عندك جملة من الخطوات اللي تتخذها، مثلا تطلب من الشركة العاملة يخصصوا لك وقت مثلا معين لبدء الدوام، كأن تأخذ مثلا شفت متأخر مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا واحد خطوة. أنا أقول لك يمكنك أن تقول لي لا ممنوع، أنا أذكر لك حلول، حاول ما تدري لعل الله عز وجل يفتح على قلوب ويسر لهم يسر لك هذا الأمر. فتطلب بأنك تكون في أوقات يعني مسألة الصلاة ما 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 تتخلل مسألة الصلاة. الأمر الثاني الصلوات هذه بارك الله فيك، إذا كان عندك القدرة على أنك تقف في الباص ولو 5 دقائق أو 4 دقائق أو تقف في محطة أو ستيشن مثلا معين وتنزل وتصلي الصلوات يا أخي الفاضل، الفجر الله أكبر تقرأ الفاتحة فقط، الفاتحة فقط لأنك حالتك خاصة، الفاتحة وركعة الثانية الفاتحة وتنتهي، أعتقد في ظرف 2-3 دقائق ما تكلف أكثر من 2-3 دقائق. المهم توقع الصلاة قبل شروق الشمس، إذا طلعت الشمس خرج وقت الصلاة، فأنت عندك من أذان الصبح إلى طلوع الفجر هذا كله وقت للصلاة. معقول ما تقف في محطة أو شيء؟ ما أدري. بالنسبة لصلاة الظهر والعصر عندك الظهر لها وقت إلى أذان العصر، هذا كله وقت للظهر ممكن تأخرها، عندك العصر إلى وقت المغرب ممكن تأخرها إلى قبل غروب الشمس، هذا كله وقت للمغرب، وممكن تجمع جمع صوري مثل ما ذكرت للأخ محمد مع يعني عمته قبل قليل، تأخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر إلى أول وقتها مثلا، أحيانا إذا
وقفت في مكان وتكون الحمد لله قد صليت الصلاة في وقتها بارك الله فيك. وإذا علم الله صدق النية وحرصك على الصلاة بتوفق يا أخي الفاضل، لكن ابحث عن العمل. تقول والله الأمور يعني مغلقة أمامي، ممكن تصلي بارك الله فيك إذا كنت محتاج إلى العمل وإلى الحرفة هذه والوظيفة، تصلي في السيارة وصلاتك تكون بالإيماء مثل ما يذكر العلماء في صلاة صلاة المسايفة والصلاة في الحرب مثلا، وأنت تقود السيارة تنوي التكبير، تقول الله أكبر، تكبر طبعا، تنوي الصلاة تكبر وأنت ماسك الدركسون أو السكان أو الستيرينج أو أي شيء، يعني المسميات كثيرة، تقول الله، لأن هذه سنة، تقول الله أكبر، بسم الله الحمد، تقرأ الفاتحة ثم تنوي الركوع، تقول الله أكبر، تنوي الركوع هكذا وعينك على الطريق، سبحان رب العظيم فقط، سمع الله لمن حمد، الله أكبر، تنوي السجود سبحان رب العلى وترفع الله أكبر وتصلي الفجر، تصلي الصلاة في أهم شيء لا يخرج الوقت يا أخي الفاضل. وأينما تولوا فثم وجه الله. هذه في حالة يعني هذه الإجراء الأخير والنهائي، هذه مرحلة وصلت معك فيها أنك ما عندك أي حل، ما عندك حل إلا يعني الحل أن يفوت الوقت، أقول لك لا صلي على الحالة هذه. بالنسبة لابنك يا أخي الفاضل أحسنت بارك الله فيك، يوم أن قلت له اترك هذا العمل وابحث عن عمل آخر سيوفق ابنك بإذن الله. ادعو له يا أخوي أبو جمال، ادعو لولدك في سجودك وصلاتك، ويدعو هو ما دام أن الولد كاره لهذا العمل الذي فيه يعني إعانة على المعصية، فيوفق إن شاء الله بعمل آخر وسيرزق بحول الله وقوته. كم بقي عندنا؟ أم بدر من الكويت. أي لا أم بدر لازم نتكلم معها بشكل مطول. أم بدر ما بقي معي وقت والله، لكن إن شاء الله غدا أول البرنامج انتظريني واجلسي على التلفزيون وبتكلم معك إن شاء الله كلام طويل جدا حول هذه، ومو الكلام فقط لك فقط، الكلام لكثير من الناس ويتابعوني كثير حتى على الخاص يتواصلون معي عندهم هذه المشكلة. عموما بأجل سؤالك إلى غدا، لكن أجيب على الأخت أم محمد من رأس الخيمة، جدتها تقول قبل قديم تقول كانوا يحطون الغاز، وتقول عبت الغرشة في الغاز، وجاء طفل عندها عمره 3 سنوات وشرب منه وما، تقول الآن هي في يعني تقول ما أشوفه لا في حلم ولا شيء، ماذا أعمل له يا أم محمد؟ الله يرضى عليك، سلمي على جدتك وطمنيها وقل ما تعمل شيء، ليس عليه لا دية ولا كفارة وليس عليها شيء تعمل. أول شيء هذا طفل لم يكلف ولم يبلغ وما جرى عليه القلم، وإن شاء الله تلتقيه في الجنة بحول الله، الله يجمعه فيه في الجنة. الأمر الثاني ما يتعلق بالأحكام، هو ما جرى عليه القلم، كيف الآن لو تجي تصدق عنه، تصدق عنه بيش؟ وهو أصلا ما كتبت عليه سيئة. إذا أرادت جدتك الخير تنفع نفسها الآن، تصدق عن نفسها، تبني مسجد لنفسها، تحفر بئر لنفسها، تشتري مصاحف لنفسها وترجو ثوابها، تكثر من الدعاء. وقضية والله يجي الولد وما يجي في الحلم هذا خير لها أصلا، الله عز وجل ما أراها الولد في المنام حتى لا تبقى في دائرة الحزن والتفكير، هذا لطف من الله، لطف من الله، وما هو بعلامة والله عقوبة أن الواحد ما يشوف ولده اللي مات بمثل هذا الأمر أن الله يعاقبه أنه ما يشوفه في المنام، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قولي لها أبدا تترك هذا الأمر وتنصرف عنه وتله ما تفكر فيه أبد، وتستقبل حياتها ونفسها وتنفع نفسها وتشوف شو اللي يرفعها عند الله عز وجل. بارك الله فيك أم بدر، إن شاء الله غدا بحول الله في أول اللقاء أجيب على سؤالك. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.